أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد تمر علينا في يوم غد ذكرى ميلاد الإمام أبي الحسن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، حيث كانت ولادته المباركة في الكعبة المشرفة في حادثة ولم تتكرر مما حب الله سبحانه وتعالى وصي نبيه بها، وكانت هي الوحيدة على مستوى تاريخ الإنسان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا معرفة بهذا الإمام، وأن يوفقنا لاتباعه والاقتداء بمنهاجه، فإنه ذلك المنهاج الذي ورد فيه عن رسول الله صلى الله عليه وآله كما في الخبر: يا أبا ذر، لو سلك الناس كلهم واديا وسلك علي بن أبي طالب واديا آخر فاسلك الوادي الذي سلكه علي. وذلك لما ورد أيضا من الخبر الآخر: علي مع القرآن والقرآن مع علي وعلي مع الحق والحق مع علي. شخصية الإمام أمير المؤمنين عليه السلام كانت جاذبة لفئات متعددة من الناس، اجتذبت فريقا من الناس لم يستطيعوا أن يوفقوا بين كونه عبدا لله وبشرا عاديا من حيث الخلقة، وبين كل هذه الصفات والميزات والفضائل التي حباه الله سبحانه وتعالى بها، ولذلك تورطوا بالغلو. الغلاة يوجد في التاريخ منهم فرق، وتوجد في رواياتنا إشارة إلى هذا المعنى، أن أمير المؤمنين عليه السلام مر على جماعة، ويفترض أن هذا في الكوفة باعتبار أن حكومة أمير المؤمنين الظاهرية إنما كانت في الكوفة، باعتبار بمجرد أن بويع له في المدينة صارت فتنة الجمل، فخرج إلى البصرة بعد انقضاء معركة البصرة، في أثناء الرجوع نزل إلى الكوفة واتخذها عاصمة لدولته، وبقي فيها إلى أن استشهد. فرأى جماعة، يفترض من هذا السياق أنهم كانوا في الكوفة في أيام شهر رمضان نهارا وهم يأكلون، من الطبيعي أن يكون هذا المنظر منظرا غير مألوف، في نهار شهر رمضان جماعة يأكلون، لابد أن يكون إما لهم عذر عن الصيام أو هم متجاهرون بالمعصية. فجاء إليهم قال لهم: أمرضى أنتم أم على سفر؟ يعني أحد أمرين الذي لا يجب عليه الصيام في نهار شهر رمضان، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فقالوا: لا يا أمير المؤمنين، لا هذا ولا ذاك. فقال: فلم لم تصوموا؟ ليش مو صائمين؟ قالوا: أنت أنت. وبدأوا يشيرون إليه بألفاظ تدل على تأليه الإمام والغلو فيه، وأنه أنت بعد ربنا وأنت كل شيء، فما دمنا إحنا تحت إيدك وقريبين منك فما نحتاج بعد الواحد ليش يصلي ويصوم حتى يتقرب من الله، إذا الله عنده بجنبه لو إيش بعدي صلي ويصوم. فراجعهم في ذلك وأصروا عليه، فأمر بعقوبتهم. اختلاف في أنه بماذا عاقبهم، ولكن عوقبوا على ذلك. في هذا إشارة إلى أن قضية الغلو كانت موجودة حتى في زمان أمير المؤمنين عليه السلام، وفيما بعد في بالذات في أيام العباسيين نشطت حركة الغلو. يعني احنا نلاحظ في أيام الإمام الصادق عليه السلام جماعات من هالقبيل، أيام الإمام الرضا، أيام الإمام الهادي والجواد، جماعات وأشخاص معروفون. فهذه فئة من الذين أعجبوا بشخصية الإمام أمير المؤمنين عليه السلام إلى حد الغلو المخرج عن الدين. ربما في العصور الحديثة أيضا شيء من هذا القبيل خفي موجود. هذا قسم. قسم آخر أيضا أعجبوا بشخصية الإمام عليه السلام ولم يؤلهوه ظاهرا، ولكن غالوا فيه، وفي نفس الوقت لم يتبعوا منهاجه. وهذه هي المشكلة الأساسية في الغلو. الغلو مو فقط خطر عقيدي، وإنما أيضا خطر سلوكي، بمعنى مو فقط يعتقد أن علي بن أبي طالب مثلا هو الله، أو أن روح الإله حلت في يده، أو أنه هو اللي يدير الكون بيده. طيب، وإحنا عندنا مشكلة حتى في بعض قصائدنا، ولا سيما وأنا أحذر من هذا، بعض القصائد اللي تردد أحيانا من قبل الرواديد وفي الأناشيد، وبالذات منها الشعبي، زين، اللي فيها إشارات واضحة قطعا مخالفة للأصول الإسلامية، فيها كلمات، فيها إشعار أنه هو اللي يرزق، هو اللي يخلق، هو اللي يدير الفلك بيمينه، هو اللي كذا، هو اللي كذا. طيب، هو اللي كانوا يا إبراهيم، هو اللي كانوا يا نوح، هو اللي كانوا يا هو اللي طف نار إبراهيم، هو اللي كانوا يا نوح في السفينة، هو اللي كان كذا، هو اللي كان كذا. طيب، فهذا قسم آخر. فأقول المشكلة ليست فقط في الخلل الاعتقادي، وإن كان هو خلل عظيم وكبير. الإنسان المغالي أكو عنده خلل سلوكي أيضا، ما يحتاج إلى العبادة، لا يشعر بنفسه أنه ملزم بالعبادة. أنت تتعبد لأنه تعتقد بأنك مع العبادة يا الله يا الله توصل إلى الجنة، مع العبادة والتعبة يمكن توصل الجنة، الله إن شاء الله يوصلك وإياي والمؤمنين إلى جنته ورضوانه. المغالي لا يعتقد هذا الاعتقاد، المغالي يعتقد أنه هو ما يحتاج إلى هذه الأمور، اللي يحتاج إليها من ذاك اللي مو عارف مقام الإمام والنبي. أما اللي يعرف مقام الإمام والنبي خلاص. وفي بعض الروايات أيضا فيها إشعار أو إشكال بهذا من إذا عرفت فلا تبالي ما تصنع، عندنا هالشكل رواية، والأئمة فسروها بتفسير صحيح. يقول له مو أكو رواية الشكل إذا عرفت فلا تبالي ما تصنع، يعني سوي اللي تبغى، إذا أنت عرفت الإمام سوي اللي تبغى. فيقول له الإمام عليه السلام ليس كما ذهب، ولكن إذا عرفت الإمام والنبي فافعل من الخير ما شئت من كثير أو قليل تثاب عليه. خلي خريطتك الأصلية صحيحة واعمل الخير بعدين، أما إذا خريطتك الأصلية خاطئة عمل الخير مالك مو معلوم تثاب عليه. طيب واحد على غير دين الإسلام يسوي أعمال خيرية مو معلوم، ليس له حق على الله في دخول الجنة بحسب القواعد التي ذكرها العلماء. إذا عرف الطريق، هذا مثل إنسان يسير في مشوار، أنت رايح في مشوار إلى مكة، وفقنا الله وإياكم للعمرة. إذا أنت متجه على الطريق الصحيح سواء سرعت على 120 أو سرعت على 60 بتوصل آخر شيء، إما في يومين أو في 5 أيام، بس بالنتيجة توصل، لأن طريق. إذا عرفت الطريق فلا تبالي أن تسرع أو أن تخفض السرعة. لكن إذا رحت على طريق ثاني، على طريق عرعر مثلا، وأنت تصور أن هذا طريق مكة، حتى لو تزيد السرعة على 170 ما بتوصل. إذا لم تعرف ما يفيدك هذا العمل. إذا عرفت الخط الصحيح والطريق السليم أنا إذن أمشي سريع، بالغ في فعل الخير أو قلل حسب اختيارك. فالمشكلة في هؤلاء الذين يذهبون إلى مثل هالأشياء أنهم لا يجدون أنفسهم ملزمين باتباع المنهج، بالتعبد على وفق طريق أمير المؤمنين. أجيب لكم مثال، وأحد الشعراء اسمه عبد الباقي أفندي العمري، هذا نسبه ينتهي إلى الخليفة الثاني عمر بن الخطاب، ولذلك يلقب بالعمري. هذا كان في زمان حكومة العثمانيين في بغداد، يعني يمكن قبل 400 سنة 500 سنة. وهذا عنده من الأشعار في حق أمير المؤمنين عليه السلام أشعار جدا جميلة وراقية، وبعضها أيضا فيها شيء من الغلو، مع أنه ليس شيعي، عنده طبعا بعضها في لمسات غير شيعية، مثل هذه القصيدة العينية: أنت العلي الذي فوق العلا رفعا، ببطن مكة وسط البيت مذ وضع. هذا الشعر جميل وموافق للأصول التي نعتقدها: أنت العلي الذي فوق العلا رفع، ببطن مكة وسط البيت مذ وضع، يعني مذ ولد هناك. بعدين يجي يقول: وأنت الذي حطت به قدم في موضع يده الرحمن قد وضع. أنت ذاك الشخص اللي خليت قدمك على مكان الله خلى إيده في ذلك المكان. هذا إشارة، طبعا هذا غلط لكن توضيح لبيت الشعر فقط، إشارة إلى ما يقوله أتباع مدرسة الخلافة أن النبي صلى الله عليه وآله عندما عرج به إلى السماء وصل إلى مكان فوضع الرحمن يده على كتف النبي، فأحسست حسب الخبر هذا، فأحسست برطوبة يد الله على كتفي. هذا حسب كلامهم عن النبي. نحن نعتقد أن هذا ينتهي إلى ماذا؟ إلى التجسيم، أن الله إلى مكان وإلى إيد أخليها هنانا والنبي يحس بليونة يد الله عز وجل كما يقولون عند كتفي. فيقول إذا الرحمن خلى إيده في مكان تخليك شنو؟ رجولك حسب التعبير. هذا بعد عظمة. زين، الله مثلا إذا بتخلي إيدك على مكان عادة أعلى شيء طالع إيدك، هذا أنزل شيء خلى إيده. علي بن أبي طالب خلى إيده، خلى رجله اللي هي أنزل شيء في قدمه في ذاك المكان اللي الله خلى إيده على هذا الكتف. طبعا هذه الفكرة فكرة كما نعتقد خاطئة. هذه إشارة إلى أن أمير المؤمنين عليه السلام لما فتح النبي مكة أصعد علي بن أبي طالب على كتفه وأسقط علي الأصنام. هذه الحادثة صحيحة أن علي صعد على كتف أمير على كتف رسول الله صلى الله عليه وآله، لكن أن الله خلى إيده على كتف رسول الله هذا لا، ليس بصحيح. طيب، وهذا ناشئ من اعتقاداته هي الخاصة من أن لله يدا وعينا ورجلا وساقا وإلى غير ذلك. هذا الشاعر مثلا تشوف عنده قصائد كثيرة فيها، بس بعضهم يقول نظرا لأن الوالي العثماني في ذلك الوقت اللي هذا الشاعر كان مقرب منه كان بكتاشي العقيدة. بكتاشية إلى الآن موجودين في تركيا وهم غلاة ما عندهم التزامات، حسب ما ينقل في أحوالهم ما عندهم التزامات دينية، صلاة وصوم وهالسوالف وهالأمور، ولكن عندهم علي بن أبي طالب عال العال حسب التعبير. طيب، عندهم مغالاة في أوصاف. هذه الفئة أيضا يجذبها علي عليه السلام بما كان له من الصفات. وقسم آخر هو الذي يجذبه أمير المؤمنين عليه السلام بصفاته مع علم هذا الإنسان أن هذا بشر وأنه يتحمل كما يتحمل البشر وأنه مخلوق كسائر المخلوقين وأنه يتأذى ويتألم وإلى آخره. وهذا واحد من أسرار عظمة أمير المؤمنين عليه السلام، أن كل هالمناقب، كل هالفضائل، كل هالسمو، كل هذه الصفات موجودة عنده مع كونه بشرا مثلنا. قل إنما أنا، في عن لسان رسول الله صلى الله عليه وآله، قل إنما أنا بشر مثلكم. نحن نعتقد أن النبي أفضل من علي بما لا قياس فيه، ومع ذلك كان النبي بشرا مثلنا، وعلي هو النسخة الثانية للأفضل بعد رسول الله في الكون، وأيضا هو بشر مثلنا. وهذا من أسرار العظمة، أنه كيف يستطيع إنسان المفروض بحسب الخلقة تتجاذبه العواطف والمشاعر والشهوات والآلام والضغوط النفسية وحاجات البدن وكل الأمور أيضا تضغط عليه مثل ما تضغط علينا، ومع ذلك يرتقي إلى هذا السمو. إحنا نقدر في أمير المؤمنين عليه السلام ونعظم في أمير المؤمنين وفي سائر الأئمة المعصومين عليهم السلام هذه الجهة لو كان خلقا آخر غيرنا، واحد يقدر يكون خلق هذا مربوط بالخلق الخاص، لو كان جزءا إلهيا نقول هذا مربوط بالأمر الإلهي، وإنما هو ولد من أبوين بالطريقة العادية، نعم تكريما له كان في بيت الله الحرام وعاش بهذه الطريقة الاعتيادية، جسمه عواطفه مشاعره الضغوط التي تضغط عليه الآلام التي يتحملها وغير ذلك من الأمور، ومع هذا وصل إلى ما وصل إليه من المستوى الأخلاقي والمناقبي الذي لا يستطيع أحد الوصول إليه. وهذا كان من نتاج تربية رسول الله صلى الله عليه وآله. نحن نحتاج في مثل هذه المناسبات إلى أن نجدد التزامنا بمنهج أمير المؤمنين عليه السلام، وأن نطلب من الله أن يعيننا على الاقتداء به وعلى التمسك بولايته وعلى الاعتصام بحبله، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.